إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم للحديث عن سيرة الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الخطبة سأتحدث معكم عن وقفة واحدة، وهي الوقفة 18، والتي سيكون الحديث فيها عن هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة، والتي بدأت في السنة 5 من البعثة النبوية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز عليه أن يرى أتباعه يتعرضون للسخرية والازدراء، والازدراء حينا وللتعذيب والاضطهاد حينا آخر، فأشار عليهم أن يتفرقوا في الأرض فرارا بدينهم لقلة المسلمين آنذاك وضعفهم أمام طوفان قريش وعداوتهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فلذلك سال هؤلاء المستضعفون من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان نذهب، فأشار إليهم أن اذهبوا إلى الحبشة لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فخرج إلى الحبشة بعض المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم ملك الحبشة وأكرمهم غاية الإكرام. وكان خروج الصحابة إلى الحبشة مرتين: المرة الأولى حيث خرج إليها 12 رجلا وأربع نسوة، ومنهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، والزبير بن العوام، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وقد خرجوا متسللين سرا، ولما وصلوا إلى البحر الأحمر ركبوا سفينة أوصلتهم إلى الحبشة، وكان خروجهم في رجب، فأقاموا في جوار الملك النجاشي آمنين مطمئنين، ولكن لم تطل إقامتهم فيها، فأقاموا فيها شهر شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال، لأنهم توقعوا أن المسلمين في مكة قد أصبحوا آمنين من الظلم والاضطهاد الذي كان يلحقهم من قريش، وذلك بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولكن الواقع أن إسلامهما كان فاتحة لعهد جديد شعر المسلمون فيه بالقوة، وأمسكت قريش عن اضطهاده فترة قصيرة، ولكن لم يلبث أن اشتد حقدهم على الصحابة فعادوا إلى إيذاهم بصورة أشد عنفا وقسوة. فرجع بعد ذلك الصحابة للهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، وقد تمت هذه الهجرة بعد عام واحد من رجوعهم إلى مكة، لما وجدوا العنف والاضطهاد من قريش، وأنها لم تتغير مواقفهم ضد المسلمين بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، بل أن قريشا زاد حقده وطغيانهم بعد إسلامهما. فهاجروا إلى الحبشة ليقيموا فيها إقامة كريمة ينعمون فيها بعبادة الله وحده آمنين حتى يأتي نصر الله ويعم نور الإسلام. وخرج إليها في هذه المرة 83 رجلا و19 امرأة، فوصلوا إلى الحبشة وأقاموا بها مدة طويلة، ثم عادوا إلى مكة بعد أن أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وكان هذا العدد الكبير الذي هاجر فيه الصحابة إلى الحبشة مقلقا لقريش، فأخذت الظنون والوساوس الشيطانية تلعب بعقول زعماء قريش، ففكروا في سد هذا الطريق على المسلمين، وأرسلوا اثنان من دهاتهم، وهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، ومعهما الهدايا الثمينة إلى النجاشي لمحاولة إقناعه برد المهاجرين من المسلمين إلى مكة. فلما دخل عليه قال: أيها الملك، إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، ولقد بعثنا أشرف قومهم لنردهم إليهم، وفي تلك اللحظة أبى النجاشي أن يرد المسلمين الذين هاجروا إليه حتى يسمع مقالتهم ويبعث في طلبهم. فلما جاءوا سألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ فرد عليه جعفر بن أبي طالب قائلا: أيها الملك، كنا قوما نعبد الأصنام، نأكل الميتة وناتي الفواحش، ويأكل القوي والضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، فصدقنا وآمنا برسالته، فعذبنا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما ظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلدك، خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك. فقال النجاشي: هل معكم مما جاء به عن الله شيء تقرأه علي؟ قال جعفر: نعم. وتلا عليه سورة مريم من أولها إلى قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. وقال النجاشي: إن هذا هو ما جاء به موسى وسيدنا يسوع المسيح. فقال ليوثق كفار قريش: انطلقا، فوالله لأسلمهم لكما أبدا. ورد عليهما هداياهما. وحينئذ عاد عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى مكة دون أن ينجحا في مهمتهما، وعاش المهاجرون في جوار النجاشي في أمن وسلام في بلاد الحبشة آنذاك، إلى أن كانت الهجرة الكبرى إلى المدينة. وبذلك انتهى، وبذلك يا عباد الله انتهيت معكم لحديثي عن أول هجرة في الإسلام حصلت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد البعثة النبوية، والتي فعلوها فرارا بدينهم ورغبة في الحياة الكريمة بعيدا عن أذية كفار قريش واضطهادهم لهم. والله نسأل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان وراد العيش والاستقرار في بلادنا السعودية، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ذلك، وأن يوزعنا ذكرها وشكرها. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نستفيد من قصة الهجرة إلى الحبشة الفوائد التالية: أولا، مشروعية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام خوفا على دين المسلم وعقيدته وأخلاقه، وتكون الهجرة في حق من يستطيعها من أهل الإسلام وبطرق النظامية المعمول بها في كل بلد كنظام العمل والإقامة. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثانيا، أن مكة المكرمة حرسها الله صارت دار إسلام بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. ثالثا، أن المهاجر حقيقة هو أن يترك كل ما حرمه الله عليه من الكفر والشرك والبدع وسائر المعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري في صحيحه. رابعا، أن ملك الحبشة أصحمه آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينس له النبي صلى الله عليه وسلم المواقف المشرفة مع المهاجرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما هاجروا إلى بلد الحبشة، حين أكرمهم وحماهم وأحسن إليهم أيما إحسان. وإذا جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، أي أخبر الصحابة بوفاته في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم أي بالصحابة إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات، واستدل بهذا أهل العلم على جواز صلاة الغائب على من لم يصلى عليه أو على من أمر ولي الأمر بصلاة الغائب عليه كمن له شأن في الإسلام كالعلماء الربانيين. خامسا، أن بلادنا السعودية من أعظم بلدان المسلمين أمنا وإيمانا وخيرات ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصر لعناية ولاة أمرنا فيها منذ تأسيسها بالتوحيد والسنة تعليما وعملا لها ودعوة وحكما وتحاكما إليها، وما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين. اللهم اسق بلادنا بالأمطار والغيث العميم وقلوبنا بالإيمان والذكر الحكيم. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم المدرسية، واجعلهم لبنات خير وصلاح لأهلهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين منيبين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك ورعايتك، والبسه لباس الصحة والعافية، وأنت رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده الأمين وأعوانهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنك أنت الكريم التواب، وسائر ولاة أمر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود من كل معتد خوان يسعى في بلادنا بالشر والفساد، وسائر رجال أمننا الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم للحديث عن سيرة الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الخطبة سأتحدث معكم عن وقفة واحدة، وهي الوقفة 18، والتي سيكون الحديث فيها عن هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة، والتي بدأت في السنة 5 من البعثة النبوية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز عليه أن يرى أتباعه يتعرضون للسخرية والازدراء حينا، وللتعذيب والاضطهاد حينا آخر، فأشار عليهم أن يتفرقوا في الأرض فرارا بدينهم لقلة المسلمين آنذاك، وضعفهم أمام طوفان قريش وعداوتهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فلذلك سال هؤلاء المستضعفون من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان نذهب، فأشار إليهم أن اذهبوا إلى الحبشة، لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فخرج إلى الحبشة بعض المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم ملك الحبشة وأكرمهم غاية الإكرام. وكان خروج الصحابة إلى الحبشة مرتين، المرة الأولى
حيث خرج إليها 12 رجلا وأربع نسوة، ومنهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، والزبير بن العوام، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وقد خرجوا متسللين سرا، ولما وصلوا إلى البحر الأحمر ركبوا سفينة أوصلتهم إلى الحبشة، وكان خروجهم في رجب، فأقاموا في جوار الملك النجاشي آمنين مطمئنين، ولكن لم تطل إقامتهم فيها، فأقاموا فيها شهر شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال، لأنهم توقعوا أن المسلمين في مكة قد أصبحوا آمنين من الظلم والاضطهاد الذي كان يلحقهم من قريش، وذلك بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولكن الواقع أن إسلامهما كان فاتحة لعهد جديد شعر المسلمون فيه بالقوة، وأمسكت قريش عن اضطهاده فترة قصيرة، ولكن لم يلبث أن اشتد حقدهم على الصحابة، فعادوا إلى إيذائهم بصورة أشد عنفا وقسوة. فرجع بعد ذلك الصحابة للهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، وقد تمت هذه الهجرة بعد عام واحد من رجوعهم إلى مكة، لما وجدوا العنف والاضطهاد من قريش، وأنها لم تتغير مواقفهم ضد المسلمين بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، بل أن قريشا زاد حقده وطغيانهم بعد إسلامهما، فهاجروا إلى الحبشة ليقيموا فيها إقامة كريمة ينعمون فيها بعبادة الله وحده آمنين حتى يأتي نصر الله ويعم نور الإسلام. وخرج إليها في هذه المرة 83 رجلا وتسع عشرة امرأة، فوصلوا إلى الحبشة وأقاموا بها مدة طويلة، ثم عادوا إلى مكة بعد أن أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وكان هذا العدد الكبير الذي هاجر فيه الصحابة إلى الحبشة مقلقا لقريش، فأخذت الظنون والوساوس الشيطانية تلعب بعقول زعماء قريش، ففكروا في سد هذا الطريق على المسلمين، وأرسلوا اثنان من دهاتهم، وهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، ومعهم الهدايا الثمينة إلى النجاشي لمحاولة إقناعه برد المهاجرين من المسلمين إلى مكة. فلما دخل عليه قال: أيها الملك، إن نفر من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، ولقد بعثنا أشرف قومهم لنردهم إليهم. وفي تلك اللحظة أبى النجاشي أن يرد المسلمين الذين هاجروا إليه حتى يسمع مقالتهم ويبعث في طلبهم، فلما جاءوا سألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ فرد عليه جعفر بن أبي طالب قائلا: أيها الملك، كنا قوما نعبد الأصنام، نأكل الميتة وناتي الفواحش، ويأكل القوي والضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، فصدقنا وآمنا برسالته، فعذبنا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما ظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك. فقال النجاشي: هل معكم مما جاء به عن الله شيء تقرأه علي؟ قال جعفر: نعم. وتلا عليه سورة مريم من أولها إلى قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. وقال النجاشي: إن هذا هو ما جاء به موسى وسيدنا يسوع المسيح. فقال ليوثق كفار قريش: انطلقا، فوالله لا أسلمهم لكما أبدا. ورد عليهما هداياهما. وحينئذ عاد عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى مكة دون أن ينجحا في مهمتهما، وعاش المهاجرون في جوار النجاشي في أمن وسلام في بلاد الحبشة آنذاك، إلى أن كانت الهجرة الكبرى إلى المدينة. وبذلك يا عباد الله انتهيت معكم لحديثي عن أول هجرة في الإسلام حصلت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد البعثة النبوية، والتي فعلوها فرارا بدينهم ورغبة في الحياة الكريمة بعيدا عن أذية كفار قريش واضطهادهم لهم. والله نسأل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان وراد العيش والاستقرار في بلادنا السعودية، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ذلك، وأن يوزعنا ذكرها وشكرها. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نستفيد من قصة الهجرة إلى الحبشة الفوائد التالية: أولا، مشروعية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام خوفا على دين المسلم وعقيدته وأخلاقه، وتكون الهجرة في حق من يستطيعها من أهل الإسلام وبطرق النظامية المعمول بها في كل بلد كنظام العمل والإقامة. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثانيا، أن مكة المكرمة حرسها الله صارت دار إسلام بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. ثالثا، أن المهاجر حقيقة هو أن يترك كل ما حرمه الله عليه من الكفر والشرك والبدع وسائر المعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري في صحيحه. رابعا، أن ملك الحبش أصحمه آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينس له النبي صلى الله عليه وسلم المواقف المشرفة مع المهاجرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما هاجروا إلى بلد الحبشة، حين أكرمهم وحماهم وأحسن إليهم أيما إحسان. وإذا جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، أي أخبر الصحابة بوفاته في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم أي بالصحابة إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. واستدل بهذا أهل العلم على جواز صلاة الغائب على من لم يصلى عليه، أو على من أمر ولي الأمر بصلاة الغائب عليه كمن له شأن في الإسلام كالعلماء الربانيين. خامسا، أن بلادنا السعودية من أعظم بلدان المسلمين أمنا وإيمانا وخيرات ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصر لعناية ولاة أمرنا فيها منذ تأسيسها بالتوحيد والسنة تعليما وعملا لها ودعوة وحكما وتحاكما إليها. وما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين. اللهم اسق بلادنا بالأمطار والغيث العميم، وقلوبنا بالإيمان والذكر الحكيم. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم المدرسية، واجعلهم لبنات خير وصلاح لأهلهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين منيبين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك ورعايتك، والبسه لباس الصحة والعافية، وأنت رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده الأمين وأعوانهما لما فيه صلاح العباد والبلاد،
إنك أنت الكريم التواب، وسائر ولاة أمر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود من كل معتد خوان يسعى في بلادنا بالشر والفساد، وسائر رجال أمننا الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.